كتاب فلسفة التاريخ، الفصل الثاني، نظرية التعاقب الدوري للحضارات لعبد الرحمن ابن خلدون، من الصفحات 27 إلى 35. الصفحة 27، حياة عبد الرحمن ابن خلدون. جاء في مقدمة ابن خلدون ما نصه يقول: العبد الفقير إلى الله تعالى الغني بلطفه عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون الحضرمي وفقه الله. وجاء في كتاب التعريف ما نصه أنه عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن الحسن ابن جابر ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن خلدون. ويذكر من ألقابه عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين ابن خلدون، اسمه عبد الرحمن وكنيته أبو زيد ولقبه ولي الدين وشهرته ابن خلدون. ومهما كان الأمر فإن اسمه المتعارف عليه هو عبد الرحمن ابن خلدون، وأن أصله من حضرموت، ولكن أجداده نزحوا إلى بلاد المغرب أثناء الفتح العربي للأندلس، وقد استقرت أسرته في تونس في منتصف القرن السابع الهجري. وفي تونس ولد عبد الرحمن عام 732 هجريا الموافق 1332 ميلاديا على الأرجح. الصفحة 28، قضى عبد الرحمن 20 سنة الأولى من عمره متعلما للعلوم الدينية واللغوية والفلسفية والطبيعية والرياضية، وقضى 25 سنة أخرى من عمره موظفا حكوميا بدول شمال أفريقيا في الفترة من عام 751 هجريا إلى عام 776 هجريا الموافق من عام 1350 ميلاديا إلى 1374 ميلاديا، وكانت هذه الفترة فترة قلق واضطراب سياسي. ثم عاش 24 سنة الأخيرة من عمره بالقاهرة معلما وقاضيا ومؤلفا حتى وافته المنية بالقاهرة في عام 345 هجريا رمضان في 25 رمضان عام 808 هجريا الموافق 19 مارس عام 1406 ميلاديا، حيث دفن في مقبرة الصوفية خارج باب النصر بمدينة القاهرة. ولقد تكونت شخصية عبد الرحمن بن خلدون العلمية والسياسية من خلال نقطتين: أولا تكوينه العلمي، ثانيا حبه للمغامرة. تكوينه العلمي، نشأ في بيت علم ودين حيث كان أبوه معلمه الأول، ثم تتلمذ على مجموعة من العلماء في مختلف التخصصات وفنون المعرفة حتى صارت ثقافته موسوعية. ثانيا حبه للمغامرات، فقد استهواه العمل السياسي مع الأمراء والملوك سواء في تونس أو في تلمسان وبجاية بالمغرب الأوسط أو في فاس بالمغرب الأقصى أو في غرناطة بالأندلس أو في بسكرة بصحراء الجزائر لمدة 6 سنوات بعد تركه العمل عند ابن الأحمر صاحب غرناطة، حيث خبر شؤون البدو، ثم عاد إلى تلمسان حيث مكث 4 سنوات بقلعة ابن سلامة قرب وهران تفرغ أثناءها للتأليف، ثم رحل إلى تونس مرة أخرى عام 780 هجريا الموافق لعام 1378 ميلاديا، وتركها بعد 4 سنوات أكمل خلالها تأليف كتابه وأهدى نسخة منه لسلطان تونس، ثم غادر تونس إلى مصر عام 784 للهجرة الموافق لعام 1382 ميلاديا، حيث اتصل بالسلطان الظاهر برقوق حيث اشتغل بالتعليم بالجامع الأزهر، كما شغل منصب قاضي قضاة المالكية 4 مرات كان يتم عزله بعد كل مرة نتيجة لتقلبه ورغبته في المغامرات السياسية. الصفحة 29، وعندما اصطدم السلطان برقوق بالخان تيمور لانك زعيم المغول في بلاد الشام عام 803 هجريا الموافق لعام 1400 ميلاديا، انتهز ابن خلدون فرصة الهدنة بين الطرفين، وكان ابن خلدون قد صحب برقوق في حملته ضد تيمور لانك، واستجاب لطلب تيمور لانك بكتابة مؤلف عن بلاد المغرب. وفي ذلك يقول ابن خلدون: وأفويت الغرض فيه في مختصر وجيز يكون قدره 12 من الكراريس. مؤلفاته: سجل عبد الرحمن بن خلدون أفكاره في التاريخ والاجتماع والسياسة في مؤلفه القيم المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو يتكون من 3 أجزاء: أولا المقدمة، ثانيا كتاب العبر، ثالثا كتاب التعريف. أولا المقدمة. وقد أصبحت أكثر شهرة، وذلك لاحتوائها على معارف اجتماعية وسياسية واقتصادية وأدبية، وتشتمل على 3 أجزاء: 1 خطة الكتاب أو افتتاحية، بيّن فيها ابن خلدون منهجه المبتكر والأول من نوعه، كما بيّن أقسام كتاب العبر. وهذه الديباجة أو الافتتاحية لا تعدو أن تكون مقدمة للمقدمة بالمعنى المعروف للمقدمات من شرح المنهج ومن بيان الجديد الذي يعتقد الكاتب أنه يضيفه وأسباب التأليف ومنهجه الجديد. الجزء الثاني من المقدمة هو المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض المؤرخين من المغالط والأوهام وذكر شيء من أسبابها. الجزء الثالث من المقدمة هو الكتاب الأول في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدء والحضر والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب. وهذا الكتاب هو في الحقيقة الجزء الأول من كتاب العبر، إلا أنه انفصل مع الأجزاء السابقة وأصبح يطلق عليه المقدمة. الصفحة 30. ويحتوي هذا الكتاب الأول على 6 فصول هي على النحو التالي: الفصل الأول في العمران البشري جملة وفيه مقدمات تتصل بالجغرافيا الطبيعية والبشرية، الفصل الثاني في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل ويبحث فيه عن طبيعة البداوة والحضارة والاختلاف بينهما، ويبحث في القواعد العامة التي تحكم المجتمع أي فيما يسمى الآن بعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ، الفصل الثالث في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية ويتحدث عن أسباب السيادة وكيفية تشييد الدول وأسباب بقائها وسقوطها، وهو ما يطلق عليه اليوم علم السياسة العملية، الفصل الرابع في البلدان والأمصار وسائر العمران، وقد أوضح فيه ابن خلدون النظام الذي يجب أن تكون عليه المدن استناداً إلى 2 أسباب أهمها: الأسباب العسكرية، أي أن ابن خلدون خصص هذا الفصل لظواهر العمران الحضري كنشأة المدن وبناء الهياكل وخرائب الأمصار. الصفحة 31. الفصل الخامس في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع، ويبحث الرزق من التجارة والصناعة على اختلاف أنواعها، ويصف كذلك بقية الصنائع والمهن، ويطلق على هذا البحث اليوم اسم الاقتصاد السياسي. الفصل السادس في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه، وهو من قبيل تاريخ آداب اللغة العربية. واختتم ابن خلدون مقدمته بما نصه قال مؤلف الكتاب عفى الله عنه: أتممت هذا الجزء الأول بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتهذيب في مدة 5 أشهر آخرها منتصف عام 79 و700 للهجرة الموافق لعام 1377 للميلاد، ثم نقحته بعد ذلك وهذبته وألحقت به تواريخ الأمم كما ذكرت في أوله وشرطته وما العلم إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقد ظلت المقدمة مجهولة حتى بدأ علماء أوروبيون منذ القرن 17 الميلادي مرورا بالقرن 18 والقرن 19 الميلادي يكتبون المقالات عن فكر ابن خلدون ويشيدون بما جاء في المقدمة حتى تمت طباعتها في كل من باريس والقاهرة في عام 1 هو عام 1858 للميلاد. ورغم أصالة فكر ابن خلدون في مقدمته فقد اختلف العلماء حولها، وهل ابن خلدون بهذه المقدمة منشئ علم الاجتماع أم مؤسس فلسفة التاريخ؟ وهل هي نظرية في فلسفة السياسة أم في التفسير الجغرافي للظواهر الاجتماعية؟ صفحة 32. وقد استطاع ابن خلدون أن يقدم إطارا متكاملا لفلسفة نقدية للتاريخ ويضع في ثنايا ذلك قواعد لعلم الاجتماع البشري أي العمران، لدرجة أن أكثر علماء الاجتماع يدعونه مؤسس علم الاجتماع أكثر منه مؤسس لعلم فلسفة التاريخ. ولعلنا لا نجافي الصواب إذا قلنا أن اختلاف العلماء حول تصنيف مقدمة ابن خلدون يرجع إلى أنه كان متعدد الجوانب، فلم يكن منحازا إلى واحدة منها بالذات، بينما درجة المدارس الفكرية على النزعة الواحدية ذلك أنه لم يفسر الظواهر الاجتماعية أو الوقائع التاريخية في ضوء نظرية معينة دون غيرها. ثانيا كتاب العبر، ويشتمل على 3 كتب مقسمة إلى 7 مجلدات، هي الكتاب الأول يتضمن مقدمة قصيرة ثم عرضا للكتاب الأول، ويسمى هذا الجزء بالمقدمة وهو في مجلد 1. ثانيا الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة إلى هذا العهد، وفيه الإلماع ببعض من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مثل النبط، السريانيين، الفرس، بني إسرائيل، القبط، اليونان، الروم، الترك، الإفرنجة، وهو في 4 مجلدات. الكتاب الثالث في أخبار البربر ومواليهم من زناتة وذكر أوليتهم وأجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة من الملك والدول، وهو في 2 مجلدات. الصفحة 33. وقد بدأ ابن خلدون كتابة هذا الكتاب بتونس ثم استكمله في القاهرة، حيث عرفت النسخة التي كتبها في تونس بالرواية التونسية، وعرفت النسخة التي استكملت ونقحت في مصر بالنسخة المصرية. ثالثا كتاب التعريف، عنوان هذا الكتاب التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ويعتبر نوعا من المذكرات الشخصية، حيث يذكر فيه معظم أحداث حياته بدقة وموضوعية حتى ولو كانت بعض هذه الأحداث تدينه، كاشتراكه في مؤامرة ضد حاكم أو منافقة سلطان ليحصل على ما يريد من السلطة والمال. وهذا الكتاب يفيد ليس فقط في معرفة دقائق حياة ابن خلدون، بل وأيضا في معرفة ظروف العالم الإسلامي وحكام أقطاره في ذلك الزمن. وقد تم وضع هذا الكتاب في بداية عام 797 للهجرة الموافق لعام 1394 للميلاد، ثم زاد عليه ونقحه حتى قبل وفاته ببضعة شهور عام 808 هجريا الموافق لعام 1406 ميلادية، فأصبح حجمه ضعف حجمه الأول، وسماه التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته غربا وشرقا، وجعله تذييلا لكتاب العبر. عنوان ظروف العالم الإسلامي، كان مولد عبد الرحمن بن خلدون عام 1332 ميلاديا، وكانت وفاته عام 1406 ميلاديا، أنه عاش حياته خلال القرن 14، وهو القرن الذي شهد انحصار الحضارة الإسلامية بعد النكبات التي ألمت بالعالم الإسلامي منذ القرن 10 الميلادي، فقد فعلت الحملات الصليبية الأفاعيل بالعالم الإسلامي في مشرقه ومغربه على السواء، ودفعت تلك الحملات العرب إلى تكريس الجهود من أجل إنهاء هذه الحملات الاستعمارية المتخفية تحت راية الصليب. الصفحة 34. وإذا كان صلاح الدين الأيوبي قد نجح في تقليص الوجود الصليبي في فلسطين، فقد نجح المماليك في طرد بقايا الصليبيين من فلسطين ومواجهة حملة لويس التاسع ملك فرنسا على مصر بصورة قضت على أمل هذه الحملات الصليبية من التفكير في غزو مصر. وقد نجحت الإمارات المسيحية في شبه جزيرة أيبيريا، والتي تكتلت معا في تقليص الوجود الإسلامي من شبه الجزيرة، بحيث لم يعد للمسلمين هناك سوى منطقة صغيرة في الجنوب تكاد تنحصر في غرناطة بعد أن سقطت في يد الإمارات المسيحية الكاثوليكية كل من طليطلة وقرطبة وإشبيلية، وأخذت تلك الإمارات تتعقب المسلمين الفارين بدينهم من شبه جزيرة أيبيريا باتجاه أقطار شمال أفريقيا العربية، حيث كان إخوانهم عرب شمال أفريقيا يخرجون لملاقاتهم ويشتبكون في معارك بحرية اتخذت طابع الجهاد البحري الإسلامي ضد أعداء المسلمين. وكانت أقطار شمال أفريقيا تعيش مرحلة تفتت وانقسام بعد سقوط دولة الموحدين التي وحدت تلك الأقطار مع الأندلس لما يقرب من 2 قرن من الزمان، وظهرت على أنقاض دولة الموحدين بشمال أفريقيا 3 دول، هي دولة بني حفص مركزها تونس وكانت سلطتها تمتد أحيانا إلى طرابلس الغرب، دولة بني عبد الواد عاصمتها تلمسان في المغرب الأوسط الجزائر حاليا، وكانت هذه الدولة من الضعف بحيث عاشت في ظل الفتن والاضطراب. دولة بني مرين عاصمتها فاس بالمغرب الأقصى، وكانت هذه الدولة أقوى دول المغرب العربي إطلاقا. الصفحة 35. وهذا التفتت نفسه كان عاملا من عوامل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأقطار شمال أفريقيا، ومن ثم سجل التاريخ تلك الأقطار في تلك الفترة كثيرا من الثورات والمؤامرات والفتن والانقلابات حتى بين أفراد الأسر الحاكمة في هذه الدول. وفي المشرق الإسلامي كان سقوط بغداد وانتهاء حكم الخلافة العباسية من العراق على يد المغول عام 656 للهجرة 1258 للميلاد نذير خطر بتدهور الحضارة الإسلامية. ولولا نجاح سلاطين المماليك حكام مصر في إيقاف الغزو المغولي في موقعة عين جالوت بفلسطين في عام 658 للهجرة 1260 للميلاد لتعرضت بلاد الشام ومصر وربما أقطار شمال أفريقيا لما تعرض له العراق من تدمير على يد المغول. وهذا يعني أن القرن الذي عاش فيه ابن خلدون شهد آثار التدمير المغولي، وشهد انتقال الخلافة العباسية من بغداد إلى القاهرة ليعيش الخليفة العباسي في كنف سلاطين المماليك. وقد فقد العالم الإسلامي مظاهر الحضارة التي أقامتها الخلافة العباسية بالعراق. وفي مقابل ظروف العالم الإسلامي هذه كانت النهضة الأوروبية تعيش مرحلة مولدها منهية مرحلة الظلام التي سادت أوروبا في العصور الوسطى. هذه النهضة التي شملت النواحي الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بصورة جعلت أوروبا تأخذ زمام المبادرة في المجال الحضاري بعد أن كان هذا الزمام في يد العرب المسلمين. في ظل هذه الظروف مجتمعة عاش عبد الرحمن بن خلدون فتأثر بها وأثر فيها باشتراكه في الأمور السياسية كمصاحبة أمير ثم الانتقال لخدمة أمير آخر أكثر قوة حتى ولو كان ثمن هذا الانتقال التخلي عن صديق أو رفيق، واشتراكه في الأمور الفكرية بالتدريس والتأليف لكل من يطلب حتى ولو كان تيمور لنك زعيم المغول وعدو العرب والمسلمين.